يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني عبر هذا البث من إذاعة الإبانة السلفية، والتي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وفي القائمين عليها، وأن ينفعنا جميعًا المتكلمين والمستمعين بما نقوله وبما نسمعه، ولا يحرمنا ثواب ذلك في الآخرة يوم نلقاه جل وعز. وصلنا إلى قول المصنف في كتاب التوحيد إلى الباب 18، وهو المعنون بقوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فنقرأ الباب كالعادة ثم نثني إن شاء الله بالشرح. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. بياض في الأصل محله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. فهذا الباب كما سمعتم ذكر تحته المصنف رحمه الله آية وأثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكلاما قيما لابن القيم الجوزية رحمه الله، وثلاثة أحاديث. والمصنف رحمه الله عنون هذا الباب بقوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وجه مناسبة ذكر هذا الباب عقب ما سبق من الأبواب التي فيها بيان الشرك وأفراده، ثم أعقبه بقطع التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، قد يقول قائل: هذه الأمور واضحة بينة، أعظم البيان، فلماذا وقع الناس في الشرك؟ لماذا وقع الناس في الشرك مع أن الله جل وعلا أرسل رسله وأنزل كتبه وبين هذا الأمر أيما بيان؟ بيّن التوحيد أيما بيان، وحذر من ضده أيما تحذير. فالجواب سيكون في هذا الباب والبابين اللذين بعده، وهو يرجع إلى ما قاله في هذا الباب، حيث قال: باب ما جاء، أي ما ورد في النصوص كما سيأتي في الآية وفي سبب نزول أيضا آية من سورة نوح، أو في بيان معناها، وكذلك ما ورد في الأحاديث. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم، سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، أي أن البشرية رجعت عن الإسلام، فالأصل في البشر أنهم كانوا على الإسلام، وهذا أمر طبيعي، لأن آدم عليه السلام وهو أبو البشرية كان نبيا مكلما، وهو لا شك على التوحيد وعلى الإسلام، وهكذا زوجه ومن بعده إلى قبيل نوح عليه السلام. وقد ورد في ذلك يعني قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. روى الطبري والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بين نوح وآدم 10 قرون، أي أجيال، كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. وصحح إسناد هذا الأثر أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. فالحاصل أن الناس كانوا على الإسلام وكانوا على التوحيد، ثم طرأ الشرك وحدث الشرك والكفر، لأن كل ما هو شرك فهو كفر، فهو كفر يسمى كفرا باعتبار ما فيه من تغطية الحق، وأظهر حق وأعظمه هو حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتركهم دينهم، والمقصود بتركهم دينهم التوحيد، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نحن أبناء علات، يعني الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، نحن معشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالعقيدة واحدة. وكما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي دين الملة القويمة التي لا اعوجاج فيها. فما هو سبب كفر بني آدم بعد أن كانوا مسلمين وتركهم دينهم الذي هو التوحيد ووقوعهم في الشرك؟ قال: هو الغلو في الصالحين. هو ضمير فصل يفيد الحصر ويفيد التوكيد، وأن ما بعده خبر وليس ماذا، وليس صفة. إذن السبب الوحيد الذي كان من وراء كفر بني آدم وتركهم دينهم هو ماذا؟ الغلو في الصالحين. كلمة الغلو هذه وردت في العربية بمعنى تدور على معنى الارتفاع والمجاوزة، كما قال ابن فارس رحمه الله في معجم مقاييس اللغة، يقول: الغين واللام والحرف المعتل أصل صحيح في الأمر يدل على ارتفاع ومجاوزة، ومجاوزة عفوا ومجاوزة قدر، يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر. فإذا سمعنا غلوا فنفهم أن هناك ارتفاع وأن هناك مجاوزة قدر. يقال: غلى السعر يغلو غلاء، تتمة كلام ابن فارس رحمه الله، يقال غلى السعر يغلو غلاء، وذلك ارتفاعه. وغلا الرجل في الأمر غلوا إذا جاوز حده، وهذا هو الذي يناسب المعنى الذي في الترجمة. وغلا بسهمه غلوا إذا رمى به سهما أقصى غايته. انتهى كلامه. ومثله قول الراغب الأصفهاني في معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم، يقول: الغلو تجاوز الحد، يقال ذلك إذا كان في السعر غلاء، وإذا كان في القدر والمنزلة غلو. إذن في السعر يقال له غلاء، وفي القدر والمنزلة يقال ماذا؟ إذا تجاوزنا قدر الشيء أو منزلته يقال غلو. وفي السهم غلو، وأفعالها جميعا غلا يغلو، كلها يقال فيها غلا يغلو غلاء في السعر، ويقال غلا يغلو في الشخص مثلا غلوا أو في ذلك الفعل أو الاعتقاد، ويقال غلا يغلو غلوا في السهم. قال: والغلي الغليان، يقال في القدر إذا طفحت وتغالى النبت، ثم قال: وتغالى النبت يصح أن يكون من الغلي وأن يكون من الغلو. والغلواء تجاوز الحد في الجماح، وبه شبه غلواء الشباب. فالغلواء غلواء الشباب، وهكذا تضبط بضم الغين وفتح اللام، هي معناها الغلواء كما جاء في مختار الصحاح الغلو، وهو أيضا سرعة الشباب وأوله. هذا معنى الغلو في اللغة. ومما يشهد لذلك قول ذي الرمة: فما زال يغلو حب مية عندنا ويزداد حتى لم نجد ما نزيدها. فهذا يدل على أن الغلو فيه مجاوزة الحد. وأما في الاصطلاح فالغلو كما عرفه الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرح لفتح المجيد، قال: هو الزيادة عما أذن به شرعا في السلوك أو في التعبد أو في الاعتقاد، في السلوك أو في التعبد أو في الاعتقاد. ويمكن إرجاعه إلى نوعين، وهما الغلو في الاعتقادات أو الغلو في الأعمال، وتشمل العبادات والسلوك، بمعنى الزيادة على المشروع. وهل يطلق الغلو على كلا الجانبين، الإفراط يعني مجاوز الحد بالزيادة وكذلك بالنقصان، أو فقط يخص بالزيادة؟ منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، وإن كان الغالب يقولون أنه الغلو في جانب الإفراط، يعني الزيادة في جانب الزيادة لا في جانب التفريط، يعني جانب النقصان. وإن كان قال يقول القرطبي رحمه الله، أو عفوا يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وقال بعض العلماء: يدخل في الغلو وغير الحق المنهي عنه في هذه الآية، يعني لما تكلم على قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ما قالوا من البهتان على مريم أيضا، واعتمده القرطبي وعليه، فيكون الغلو المنهي عنه شاملا للتفريط والإفراط، شاملا للتفريط والإفراط. وعرفه الشيخ سليمان صاحب التيسير بقوله: قال العلماء: الغلو هو مجاوزة الحد في مدح الشيء أو ذمه، وضابطه تعدي ما أمر الله به. ومن الألفاظ المرادفة للغلو أو التي تستعمل مثل الغلو في مجاوزة الحد الطغيان، كما قال جل وعلا: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وهكذا أيضا الإفراط، لا إفراط ولا تفريط، كما قال الناظم: فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهكذا أيضا سيأتينا في هذا الباب من الألفاظ التي تستعمل في معنى الغلو التنطع، أيضا التنطع. فهذه كلها يعني ألفاظ تستعمل في ماذا؟ ذم الزيادة على المشروع. إذا قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. لكن ننتبه إلى أن المراد بالغلو في هذا الباب، باب الوقوع في الشرك، هو خصوص الغلو في الصالحين، مجاوزة الحد والاعتقاد في الصالحين على وجه الخصوص. والصالحون الذين يحافظون على الواجبات ويتركون المحرمات، هؤلاء يشملون أو يشمل هذا اللفظ يشمل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ويشمل الملائكة، ويشمل أيضا الصالحين ممن سواهم من البشر والجن. فتجاوز الحد في حقهم ورفعهم فوق منزلتهم، هذا كان سبب وقوع أول شرك على وجه الأرض. أول شرك على وجه الأرض كان سببه الغلو في الصالح. بل كما قال الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الحفيد، صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد، وهو أول شرح وأوسع شرح، وإن كان المصنف لم يتمه بقيت له أبواب في الأخير رحمه الله تعالى، يقول مبينا وجه ذكر المصنف رحمه الله لهذا الباب ووجه مناسبته، قال: أراد أن يبين السبب في ذلك ليحذر، وهو الغلو مطلقا لا سيما في الصالحين، فإنه أصل الشرك قديما وحديثا لقرب الشرك بالصالحين من النفوس. العلة التي بها وقع هؤلاء في هذه المصيدة، مصيدة الشيطان، أنه جاءهم من باب محبة الصالحين وتعظيمه لقرب الشرك بالصالحين من النفوس، فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم لهم، فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم لهم. إذن هذا الباب سيبين فيه المصنف رحمه الله أن الغلو هو سبب وقوع الناس في الشرك، الغلو على وجه الخصوص في الصالحين، أي مجاوزة الحد في الاعتقاد تجاههم. فإذا كان الصالح نبيا أو رسولا فيعطى أو يعتقد فيه شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية، إذا كان دون الأنبياء والرسل فيعتقد مثلا فيهم العصمة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهكذا. وأيضا قد يعتقد حتى في من هو دون الأنبياء والرسل يعتقد فيهم شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية. افتتح المصنف رحمه الله هذا الباب بقول الله جل وعلا في سورة النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وتتمة الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. يقول إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله في جامع البيان، يقول رحمه الله في تفسير هذه الآية: يعني جل ثناؤه بقوله: يا أهل الكتاب، أهل الإنجيل من النصارى، لا تغلوا في دينكم. يقول: لا تجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه، ولا تقولوا في عيسى غير الحق، فإن قيلكم في عيسى إنه ابن الله قول منكم على الله غير الحق، لأن الله تعالى ذكره لم يتخذ ولدا، فيكون عيسى أو غيره من خلقه له ابنا، فيكون عيسى أو غيره من خلقه له ابنا، ولا تقولوا على الله إلا الحق. يقول ابن جرير: وأصل الغلو في كل شيء مجاوزة الحد الذي هو حده، يقال منه في الدين قد غلا فهو يغلو غلوا. انتهى كلامه رحمه الله. وننبه هنا إلى مسألة مهمة جدا في باب الغلو، وهي: ما هو الميزان الذي به نقدر أن هذا الأمر فيه شطط، فيه إفراط أو فيه تفريط، فيه زيادة أو فيه نقصان؟ ما هو المقياس الذي إذا زيد عنه قلنا هذا غلو، وإذا نقص عنه قيل هذا جفاء، إذا زيد عنه قيل هذا إفراط، إذا نقص عنه قيل هذا تفريط؟ الميزان هو الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة، هذه الثلاث كلها ما دلت عليه فلا شك أنه الحق، وما زاد على ذلك فهو إفراط، وما نقص عنه فهو تفريط. لماذا قلنا هذه الثلاث؟ الكتاب لأن الله جل وعلا قال عن كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال سبحانه وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولا شك أن الغلو مذموم شرعا كما سيأتي في النصوص، ومنه هذا النهي الوارد هنا. فإذن الميزان هو ماذا؟ كتاب الله عز وجل، وهكذا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فأنا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ولما حصل من نبينا عليه الصلاة والسلام ما حصل يوم تلك صبيحة تلك الغزوة التي ناموا فيها عن صلاة الصبح، فما استيقظوا إلا وقد لفحتهم حرارة الشمس، فبعضهم وجد في نفسه وأراد، يعني كأنه هناك كفارة غير ما فعلوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: أما لكم في أسوة؟ ثم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط. فبين نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ليس في سنته صلوات الله وسلامه عليه تفريط وكذلك إفراط لا يكون فيه، ولذلك جعل نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أسوة لنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهكذا أيضا ما أجمع عليه سلف هذه الأمة من أصحاب رسول الله ومن تابعهم بإحسان، من لا سيما من أصحاب القرون الثلاث المزكاة. يقول جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وسطا أي خيارا عدولا. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فإذا ننتبه، لأنه كثرت هذه الدعاوى في هذا الزمان، أن كل داعية وكل ناعق يقول: أنا من دعاة الوسطية والاعتدال، ويزكي نفسه وظن منه أنه يكفي في هذا الباب الدعوة، والدعاوى ما لم يقيم عليها أهلها بينات فأهلها أدعياء، مثل ما حصل من ذلك المدعي حيث قال في إحدى القنوات لما سئل عن الغناء فقال نحن لسنا من المتشددين، وإن كان لفظ التشدد هذا في الحقيقة ليس مذموما مطلقا، فهذه الشريعة حنيفية، معنى شددت في باب التوحيد، سمحة في باب الأحكام. التشدد ليس دائما مذموما، بل يجب الأخذ بالشدة في مواضع، ولكنهم هم جعلوها مرادفة للغلو. على كل حال يقول نحن لسنا كالمتشددين الذين يحرمون الغناء مطلقا والموسيقى، ولسنا مثل المتساهلين الذين يجيزونها أيضا مطلقا، لكن الوسطية هي أن نقول أن هناك موسيقى صاخبة وغناء يدعو إلى الفاحشة هذا لا يجوز، وأما ما كان منه يعني موسيقى هادئة وغناء لا يدعو إلى الفاحشة فهذا جائز. وهذا الكلام إذا عرضناه على الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة نجد أنه لا محل له من الإعراب كما يقول النحاة، يعني اجتهاد في مقابل نص، فهذا الاجتهاد وهذا الادعاء باطل، لأن الوسطية ليست هي أن تمسك العصا من الوسط ثم حتى بميزانه الذي ذكره كيف نحكم على الموسيقى أنها صاخبة أو أنها تدعو إلى كذا أو لا تدعو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيأتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فالمعازف بكل أنواعها حرام، وقوله يستحلون معناه يجعلونها حلالا، وهذا الرجل يتكلم في الحقيقة بما يطابق ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام من أنه سيأتي أناس يستحلون ماذا؟ يستحلون المعازف بهذه الدعوة. فإذا المعازف لا تجوز، واستثنى منها الشرع فقط الدف للنساء في الأعراس وفي العيدين، ما عدا ذلك فإنه لا يجوز استعماله أيضا. وهكذا يقول الله عز وجل ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ومن الناس عفوا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وقال ابن سعود في تفسير هذه الآية والله 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 إنه الغناء. ومن أراد أن يستزيد في الموضوع وأدلة تحريم الغناء والموسيقى فليرجع إلى إغاثة لهفان بن القيم في مصايد الشيطان، فقد استفاض في ذلك، وكذلك الشيخ الألباني بتحريم آلات اللهو والطرب وغيرها. فهذا الأمر محسوم في الشريعة، لكن للأسف الشديد يأتي أمثال هؤلاء يدعون الوسطية والاعتدال ثم يبيحون ما حرم الله تحت هذه التكعة. فالوسطية والاعتدال ليست هي شد العصا من الوسط، وإنما هي التمسك بالكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة، ستجد نفسك تلقائيا وسطا بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط والتفريط. فمثلا كما سيأتي في باب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصالحون عموما، الواجب علينا أن نعتقد أنهم عباد مكرمون، أنهم عباد مكرمون. فالذي يريد أن يتجاوز الكرامة التي أكرموا بها من النبوة والرسالة أو من الصلاح والاستقامة إلى أن يعطيهم شيء من خصائص الربوبية والألوهية، يكون بذلك ماذا؟ قد غلا في حقهم وجاوز الحد المشروع في حقهم ورفعهم عن مكانتهم. والذي يجفو في حقهم وأيضا ينقصهم من قدرهم ويعتقد فيهم أنهم مجرد عباقرة بالنسبة للأنبياء والرسل وينفي عنهم النبوة واختصاصهم بالوحي، فهذا أيضا جفاء في حقهم. وهكذا الذي يطعن في الصالحين يرميهم بالبواقر والفواقر كما يقال، فهذا أيضا قد جفى في حقهم. والوسطية والاعتدال هي أن ننزل الناس منازلهم التي أنزلهم الله جل وعلا فيها. فنلاحظ هنا في الآية نهي ربنا سبحانه وتعالى أهل الكتاب عن الغلو في الدين. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وهذا المنهي عنه، الغلو في الدين، سواء كان اعتقادات أو كانت ماذا أعمالا كما سيأتي في حديث ابن عباس. وهنا المقصود في الآية الغلو في الاعتقاد، والاعتقاد في عيسى عليه السلام. ولذلك قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قد جاء في الآية الأخرى في سورة المائدة قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فغلو النصارى في عيسى عليه السلام، وقد ذكر الله عنهم ثلاث مقالات في القرآن الكريم، منهم من قال أنه ابن الله، ومنهم من قال أنه هو الله، ومنهم من قال أنه ثالث ثلاثة. وكل هذه المقالات الثلاث فيها شطط وفيها إفراط وفيها غلو في حق عيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام إنما هو عبد الله ورسوله، فهو عبد ليس ربا، وهو رسول ليس مكذبا، خلافا لمن أفرط بحيث جعله هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وخلافا لمن جفى كاليهود الذين اعتبروه ابن زانية. لا تغلوا في دينكم. وطبعا تحذير الله جل وعلا أو نهي ربنا جل وعلا أهل الكتاب عن الغلو في الدين هو أيضا نهي لنا، فهو تحذير لهذه الأمة أن تسلك طريقة اليهود والنصارى في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أو في غير ذلك من أبواب الدين. ينهانا عن الغلو، وقد جاء نهي شريعتنا عن التشبه بالكفار وباليهود والنصارى، وهذه الآية تدل على أن هذا الأمر هو من عادات اليهود والنصارى ومن صفات أهل الجاهلية. الغلو في الدين والغلو في الصالحين هذا من شأن اليهود والنصارى، فينبغي علينا ألا نتبعهم في هذا المجال المذموم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ قال فمن. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أو أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله جل وعلا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول المصنف في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. وفي الحقيقة المصنف اختصر هذا الأثر، وإلا فهذا الأثر بدايته في صحيح بخاري. صارت الأوثان، يقول ابن عباس رضي الله عنه، صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، يعني انتقلت هذه الأوثان نفسها التي كانت في قوم نوح انتقلت إلى العرب فيما بعد. يقول أما ود ويضبط بفتح الواو وبضمها وب الشكلين قرئ في القرآن. قال: أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، ويقال بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ أو بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين في قوم أسماء رجال صالحين عفوا من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، مع التنبيه على أن لفظة نسي غير موجودة في صحيح البخاري، وإنما الموجود هو تنسخ، وتنسخ العلم من نسخ بمعنى زال، وللكشميهني نسخ العلم، ونسخ العلم يعني إحدى روايات البخاري ونسخ العلم، فالموجود في البخاري تنسخ العلم أو نسخ العلم عبدت. وهنا المقصود بالنسيان الترك، يعني ترك العلم، لأن النسيان أصل معناه في اللغة هو الترك، وقد يكون الترك عن ذهول، وقد يكون عن قصد، نسوا الله فنسيهم، أي تركوا العمل بأوامر الله فتركهم الله عز وجل ولم يمدهم بأسباب الخير والتوفيق. فهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو يذكر قصة ما ورد في الآية من سورة نوح، لما تواصى قوم نوح على الثبات على عبادة المعبودات بالباطل، وهذا مثل ما حصل من مشرك العرب، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فكذلك قال قوم نوح لما دعاهم إلى التوحيد، وقالوا: لا تذرن آلهتكم، إياكم أن تتخلوا عن عبادة هذه المعبودات، ولا تذرن، وأوصى بعضهم بعضا على وجه الخصوص بهذه الخمس. لا شك أن قوم نوح عبدوا الآلهة المزعومة وكانت كثيرة، لكن تواصوا على خمسة منها، وعلى رأسها ود وسواع ويغوث، ولذلك كررت لا فيها، فقالوا: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث. ثم ذكروا الإلهين الباقيين بدون لا، لأن مقامهما ليس مقام الأوائل، وهذا أيضا يذكرنا بما كان عند العرب، فالله عز وجل قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فذكر يعني أكبر طواغيتهم وأكبر معبوداتهم عندهم حسب زعمهم، وهي اللات والعزى ومناة، ورتبها على يعني أفضليتها عندهم، فبدأ باللات ثم ثنى بالعزى ثم ثلث بمناة. وكذلك الشأن هنا كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فما قصة وما أصل هذه الآلهة المزعومة وهذه الأوثان التي عبدوها من دون الله جل وعلا، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر؟ إذن هذا الأثر يبين ذلك، ولا شك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسيره الآية لا يمكن أن يتكلم من بنيات أفكاره أو أن ينقل عن أهل الكتاب، فكلام الله جل وعلا لا ينبغي أن يفسر بذلك، فلا شك أنه في حكم المرفوع وفي حكم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. هذه إشارة إلى هذه الأسماء أنها في الأصل هي أسماء رجال صالحين، حقا كانوا صالحين من قوم نوح عليه السلام، أي من القوم الذين بعث فيهم نوح عليه السلام، ونوح عليه السلام هو أول رسول إلى البشرية، أول رسول كما قال جل وعلا: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث الشفاعة في الصحيح أنهم لما يأتون نوح عليه السلام يذكرونه بهذه المنقبة فيقولون: أنك أنت أول رسول إلى أهل الأرض. قال: فلما هلكوا، أي فلما ماتوا، وهذا اللفظ أو هذا التعبير يستعمل كثيرا في المواريث، فيقال هلك وترك كذا وكذا، هلك بمعنى مات، إن امرؤ هلك ليس له ولد، وهذا أخذ من الآية. قال: فلما هلكوا أي ماتوا، أوحى الشيطان إلى قومهم. والوحي هو الإعلام الخفي السريع، الوحي هو الإعلام الخفي السريع. أوحى الشيطان، أي هنا المقصود يعني الشياطين، جنس الشياطين، وسمي شيطانا لتمرده عن أوامر الله جل وعلا، وهو في الأصل من الجن. أوحى الشيطان إلى قومهم، يعني وسوس إلى قومهم، أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، يعني أول خطوة سلكها معهم الشيطان، والشيطان له خطوات، ولذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فله خطوات، الخطوة الأولى التي سلكها مع قومهم ما جاءهم مباشرة وقال لهم اعبدوهم، وإنما بدأ بتعظيم آثارهم وتعظيم مجالسهم، فقال أن ينصبوا، أمرهم بأن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. والأنصاب كما يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان، فالأنصاب يقول: كل ما نصب يعبد من دون الله من حجر أو شجر أو وثن أو قبر، وهي جمع واحدها نصب، كطنب وأطناب. فيقال نصب الشيء يعني أقامه، والنصب ما نصب فعبد من دون الله، يقول صاحب مختار الصحاح. ومن ذلك قول الأعشى: وذا النصب المنصوب لا تعبدنه، وذا النصب المنصوب لا تعبدنه لعاقبة والله ربك فاعبده. وكما قال جل وعلا: كأنهم إلى نصب أو إلى نصب قراءتان يوفضون، يعني شبه حال خروجهم من قبورهم يوم البعث كأنهم إلى نصب يوفضون، هكذا كان المشركون لما يفيضوا إلى عبادة هذه الأصنام المزعومة. إذن أوحى إليهم الشيطان في بداية الأمر أن يعظموا مجالسهم وقبورهم بماذا؟ بأن يضعوا فيها أنصابا، ينصبوا يقيمون فيها تماثيل، وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد. وكان الأصل أنهم فعلوا، جاءهم بماذا؟ بهذه الشبهة، أن يقولوا: إنما فقط نفعل هذه الأنصاب لتذكرنا بهؤلاء وبعبادتهم حتى ننشط على العبادة. فلذلك كانت الفكرة في أول الأمر مقبولة. قال: ففعلوا فلم تعبد، هذه الخطوة الأولى من الشيطان. قال: حتى إذا هلك أولئك، مضى زمن وانقضى ذلك الجيل الذي يعرف سبب وضع هذه الأنصاب، وأن الأصل في وضعها إنما كان لأجل تذكر هؤلاء، وضع الأنصاب إنما كان لأجل تذكر هؤلاء وتذكر عبادتهم وتذكر صلاحهم، فينشط الناس لذلك. ونسي العلم، أو تنسخ العلم، أو نسخ العلم، يعني زال العلم وذهب. وهنا العلم المقصود به أمران: الأمر الأول العلم بسبب وضع هذه الأنصاب، وهي كما ذكرنا حتى ينشطوا للعبادة، وحتى يتذكروا هؤلاء وما كانوا عليه من الصلاح والعبادة فينشط الناس لذلك. فالجيل الذي جاء بعد ما يعرف هذه القصة وهذا السبب، وإنما ظن شيئا آخر سيوهمه الشيطان ذلك فيوقعه في عبادتها، وهي مسألة الشفاعة. ظنوا أن قومهم ما فعلوا ذلك إلا ليجعلوهم وسطاء بينهم وبين الله عز وجل، فيتقربون إليهم ويطلبون منهم أن يدعوا الله لهم إلى غير ذلك. وأيضا المقصود بالعلم الذي نسي أو تنسخ أو نسخ هو العلم بالتوحيد. لا شك أن أولئك الذين كانوا في زمانهم كانوا على شيء من العلم بالتوحيد، ولذلك لم يأتهم الشيطان مباشرة ودعاهم إلى عبادتها، لأنه يعلم أن عندهم شيء من العلم بالتوحيد وأن فيهم من يعلم هذا الأمر وسينكر عليهم، وبالتالي صبر وجعل لمخططه خطوة أخرى، فبدأ بهذه الخطوة ثم يعني تأتي الخطوة التي تليها. ونسي العلم ماذا؟ عبدت. ونسي العلم عبد. إذن هذه قصة أول شرك وقع على وجه الأرض. وقد أخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآلهة المزعومة انتقلت إلى العرب فيما بعد، وذكر تفصيل ذلك كما في أول الآثار الذي لم يذكره المصنف رحمه الله. وقد جاء في بيان كيفية انتقالها ما ورد عند الفاكهي في أخبار مكة عن ابن الكلبي، وإن كان ابن الكلبي متهم بالكذب لكنه في هذا المجال يتساهل، يعني في قصة الأصنام ليست يعني شيئا يبنى عليه حكم شرعي. الحاصل أنه قال: كان لعمر ابن ربيعة رأي من الجن، يعني تابع من الجن، فأتاه فقال: أجب أبا ثمامة وادخل بلا ملامة، ثم أتي سيف جدة، يعني شاطئ جدة، تجد بها أصناما معدة، ثم أوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. قال: فأتى عمر ساحل جدة فوجد بها ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وهي الأصنام التي عبدت على عهد نوح وإدريس، ثم إن الطوفان طرحها هناك فسفى عليها الرمل، فاستثارها عمر وخرج بها إلى تهامة، وحضر الموسم يعني موسم الحج ودعا إلى عبادتها فأجيب. وعمر هذا ابن ربيعة هو الذي أيضا أول من جلب الأصنام إلى جزيرة العرب، وهو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام. قصة نفسها تكررت في العرب، لأن العرب كانوا على بعد إبراهيم عليه السلام وإسماعيل كانوا على ملة إبراهيم وإسماعيل، فإسماعيل نبي ورسول كما قال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيئا، وكان رسولا نبيئا. وقد روى البزار بإسناد صحيح كما قال الحافظ بن حجر في مختصر زوائد البزار عن أنس رضي الله عنه بن مالك أنه قال: كان الناس بعد إسماعيل على الإسلام، فكان الشيطان يحدث الناس بالشيء يريد أن يردهم عن الإسلام، حتى أدخل عليهم في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. قال أي أنس: فما زال حتى أخرجهم عن الإسلام إلى الشرك. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: رأيت عمرو، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: رأيت عمرو بن عامر ابن لحي كما في لفظ البخاري الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. يجر قصبه أي أمعاءه في النار، بسبب أنه أول من أحدث الشرك في العرب، وأول أيضا من أحدث هذه المحدثات، منها تسييب السائبة. والسائبة هي الأنعام التي كانوا يعني ينذرونها الأصنام ولا يتعرضون إليها بشيء، ويتركونها تشرب الماء وترتع حيثما شاءت ولا يتعرض إلى لبنها أو إلى لحمها أحد، حتى يحرمون ركوبها. وقد جاء أيضا حديث آخر رواه ابن جرير رحمه الله في تفسيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأكثم بن الجون: يا أكثم، رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال أكثم رضي الله عنه: أتخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، إنك مؤمن وهو كافر. إنه أول من غير دين إبراهيم، وبحر البحيرة، وسيب السائبة، وحمى الحامي. وهذا إسناده حسن كما قال الشيخ سليمان في التيسير. وهذا فيه يعني بيان لقوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في سورة المائدة. فالحاصل أن الغلو في الصالحين كما سبق من كلام الشيخ سليمان بن عبد الله هو أصل الشرك قديما وحديثا، فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم، يظهره في قالب المحبة والتعظيم. وسيأتي للمصنف رحمه الله بيان فوائد هذا الأثر، وقد ذكر فوائد كثيرة نتركها إلى المسائل بإذن الله تبارك وتعالى. أنبه هنا إلى أن موقف الناس مع الصالحين تجاه الصالحين ثلاث أقسام. من الناس من غلا في الصالحين بحيث كما قلنا أعطاهم من خصائص الربوبية أو من خصائص الألوهية، ومنهم من جفى في حقهم بحيث تجده يقدح فيهم ويتهمهم بالكذب وما إلى ذلك، ويتهمهم بالفجور وغير ذلك، وطبعا كل هذا بالباطل. وأهل السنة وسط، لأنهم تبعوا في شأن الصالحين واعتقدوا فيهم ما جاء في الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة، مثل مثلا علي رضي الله عنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه قال أنه يهلك فيك طائفتان: طائفة تغلو فيه حيث ألهوه وزعموا له العصمة، وطائفة ماذا؟ تجفو في حقه وكفروه كالخوارج، يعني الذين ألهوه الرافضة وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وهو زنديق، والذين يعني جفوا في حقه وكفروهم الخوارج. وأهل السنة وسط، نعتقد أنه صحابي جليل، وما ورد في فضله أنه أفضل يعني أفضل العشرة المبشرين بالجنة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، وله من المناقب والفضائل. لكن لا نزعم أن فيه خصيصة من خصائص الربوبية كالتصرف في الكون أو الإحياء، إحياء الموتى أو إنزال المطر أو تدبير الأمور والتصرف في الكون وما إلى ذلك. وأيضا لا نعطي شيء من خصائص الألوهية، فنتوكل عليه أو نخاف منه كما نخاف من الله، أو نعظمه كتعظيم الله جل وعلا، أو نحبه محبة العبادة ونصرف شيئا من ذلك إليه، بل هو ماذا؟ هو يعني صحابي جليل ومن أفضل الصحابة، كما ذكرنا مرتبته الرابعة في العشر المبشرين بالجنة الذين هم أفضل الصحابة، أفضل الأولياء على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن بلا غلو ولا ماذا ولا جفاء. وطبعا الذي جعلنا نقف هذا الموقف الوسط هو أننا ذكرنا في فضائله ومناقبه وما جاء في شأنه ما ثبت في الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله كلاما قيما لابن القيم الجوزية، وابن القيم الإمام العلم المعروف الذي كما ذكر الحافظ ابن حجر في الدورة الكامنة في ترجمة شيخ الإسلام: لو لم يكن لشيخ الإسلام منقبة إلى هذا التلميذ البار لكان ذلك كافيا في فضله وفي شرفه وعلو كعبه، فكيف ولشيخ الإسلام يعني مناقب أخرى؟ وابن القيم عرف بملازمة شيخ الإسلام ابن تيمية لأكثر من 15 سنة رحمه الله، وقد ولد سنة 91 و600 وتوفي سنة 51 و700 من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وكنيته أبو عبد الله واسمه محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزية، ويلقب بشمس الدين، وله يعني مؤلفات عظيمة وجليلة تدل على قدره وعلو كعبه في العلم ودقة فهمه، ولذلك لا يوجد إمام من أئمة السنة بعد زمانهما لم يتفقه على كتب الشيخين شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية رحمهما الله تعالى، وجزاهما عنا وعن المسلمين خيرا. يقول ابن القيم، وهذا الكلام الذي نقله الشيخ محمد عبد الوهاب عن ابن القيم هو من كتابه إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، هكذا عنوانه كما في طبع الدار عالم الفوائد في مصايد الشيطان. في هذا الكتاب يذكر ابن القيم رحمه الله في المجلد الأول صفحة 32 و300، يقول طبعا قبل ما نقله المصنف، قال: كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا، المصنف أورد كلامه من قوله: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قال غير واحد من السلف هذا، يعني ثبت عن عدة من السلف منهم أبي جعفر الباقر والضحاك بن مزاحم وقتادة بن دعامة السدوسي ومحمد بن كعب القراضي ومحمد بن قيس، ولينظر في ذلك موسوعة التفسير بالمعثور المجلد 22 صفحة 74 و200 إلى 78 و200. فالحاصل يقول ابن القيم رحمه الله أن غير واحد من السلف قالوا كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا هلكوا عكفوا على قبورهم، بدأ الغلو في قبورهم وفي مجال، وهذا لا ينافي أيضا مجالسهم كما ورد في اللات أن اللات في الأصل هو قبر يعني رجل صالح كان يلت السويق للحاج، وفي نفس الوقت أيضا ورد أنها صخرة كان يلت عليها السويق، فالجمع بينهما كما يقول الشيخ سليمان هو أن تكون هذه الصخرة بجانب القبر. كذلك كانت مجالسهم هي التي دفنوا فيها وصاروا يعكفون عندها، والعكوف كما يقول الراغب هو الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له، العكوف هو الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له، ويشهد لهذا قوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فهذا من مظاهر الغلو في قبور الصالحين، الاعتكاف عندها ظنا منهم أن ذلك سبب لنزول البركات والخيرات وأن الدعاء عندها مستجاب وغير ذلك. قال: ثم صوروا تماثيلهم، صنعوا لهم كما رأينا أنصابة، وهي عبارة عن تماثيل يعني صورهم منحوتة في شكل حجر أو خشب أو ما إلى ذلك. قال: ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. طال عليهم الأمد، الأمد والأبد كما قال الراغب الأصفهاني يتقاربان، وإن كان الأبد عبارة عن مدة الزمان التي ليس لها حد محدود ولا يتقيد. قال: والأمد مدة لها حد مجهول إذا أطلق وقد ينحصر. ويقول الراغب الأصفهاني: الفرق بين الزمان والأمد أن الأمد يقال باعتبار الغاية، والزمان عام في المبدأ والغاية. الحاصل أنه طال عليهم الأمد يعني طال عليهم الزمان، ولا يعرف كم نهاية ذلك، حتى يعني جاء جيل آخر كما ورد في أثر ابن عباس فلا يعرفون القصة، وجاء مع جهلهم بالتوحيد فوقعوا في حبائل الشيطان وصرفوا لهم العبادة، وظنوا أن ما فعل سلفهم إنما هو بسبب طلب الشفاعة، وهي حجة المشركين أيضا في القديم والحديث، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولابن القيم رحمه الله كلام بديع في كتاب إغاثة لهفان في مصائد الشيطان في المجلد الأول، في وهو يتكلم ذكر فصلا رحمه الله في الصفحة 87 بعد 300، عقد فصلا في بيان أسباب وقوع عباد القبور في الشرك والافتتان بها، ذكر 3 أسباب، حيث قال فإن قيل فما الذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها، مع العلم بأن ساكنيها أموات لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قيل أوقعهم في ذلك أمور، أولا منها الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله بل جميع الرسل من تحقيق التوحيد وقطع أسباب الشرك، فقل نصيبهم جدا من ذلك، ودعاهم الشيطان إلى الفتنة، ولم يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوته، فاستجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل، وعوصموا بقدر ما معهم من العلم. ثم ثانيا يقول ومنها أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها أشباه عباد الأصنام من المقابرية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تناقض دينه وما جاء به، كحديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وحديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه، وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام وضعها المشركون وراجت على أشباههم من الجهال الضلال، والله بعث رسوله بقتل من حسن ظنه بالأحجار وجنب أمته الفتنة بالقبور بكل طريق كما تقدم. ثم يذكر السبب الثالث يقول ومنها حكايات حكيت لهم عن تلك القبور، أن فلانا استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص منها، وفلان دعاه أو دعا به في حاجة فقضيت له، وفلان نزل به ضر فاسترجع صاحب ذلك القبر فكشف ضره، وعند السدنة أي خدمة القبور والمقابرية من ذلك شيء كثير يطول ذكره، وهم من أكذب خلق الله على الأحياء والأموات، والنفوس مولعة بقضاء حوائجها وإزالة ضروراتها، وتسمع بأن قبر فلان ترياق مجرب، والشيطان له تلطف في الدعوة فيدعوهم أولا، وهنا يعني بيان خطوات الشيطان وسيأتي له مزيد تفصيل في ذلك، وهذا الذي يعني هو يعتبر شرحا لكلام هذا وتفصيلا لخطوات الشيطان أكثر، وهذا الكلام قد لا تجده يعني عند غير ابن القيم رحمه الله. يقول فيدعوهم أولا إلى الدعاء عنده، فيدعو العبد عنده بحرقة وانكسار وذلة، فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه لا لأجل القبر، فإنه لو دعاه كذلك في الحانة والخمارة والحمام والسوق أجابه، فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرا في إجابة تلك الدعوة، والله سبحانه يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا، وقد قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا، وقد قال الخليل عليه السلام وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فقال الله سبحانه وتعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، يعني أيضا الكافر قد يعطيه الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيا عنه ولا محبا له ولا راضيا بفعله، فإنه يجيب البر والفاجر والمؤمن والكافر، وكثير من الناس يدعو دعاء يعتدي فيه أو يشرك في دعائه أو يكون مما لا يجوز أن يسأل فيحصل له ذلك أو بعضه، فيظن أن عمله صالح مرض لله ويكون بمنزلة من أملي له، يعني استدرج، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وأمد بالمال والبنين وهو يظن أن الله يسارع له في الخيرات. وقد قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وما سبق أيضا فيه إشارة إلى قوله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فالدعاء قد يكون عبادة فيثاب عليه الداعي، وقد يكون دعاء مسألة تقضى به حاجته ويكون مضرة عليه، إما أن يعاقب بما يحصل له أو تنقص به درجته فتقضى حاجته ويعاقبه على ما جرى عليه من إضاعة حقوقه وارتكاب حدوده. ثم يفصل ابن القيم رحمه الله تفصيلا بديعا مبينا خطوات الشيطان في إيقاع الناس في الشرك، فيقول: والمقصود أن الشيطان بلطف كيده يحسن الدعاء عند القبر، وأنه أرجح منه في بيته ومسجده وأوقات الأسحار، وأنه أن الدعاء عند القبر أرجح وأفضل وأبرك منه في بيته، يعني دعائه في بيته وفي مسجده وأوقات الأسحار، لأنه المسجد بالنسبة للفريضة هو الأفضل للرجال، والبيت بالنسبة للنوافل هو الأفضل أيضا بالنسبة للرجال، وبالنسبة للمرأة فبيتها أفضل سواء كان من ناحية الفرائض أو من ناحية النوافل. فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة أخرى بعد أن يهم الشيطان أتباعه أن الدعاء عند القبر أرجح وأفضل وأرجى للبركة، ينقله إلى خطوة أخرى. ابتداء هو يدعو الله عند القبر، يأتيه من باب أنك أنت تدعو الله لا تدعو صاحب القبر، لكن يوهمه أن الدعاء عند القبر أرجى للاستجابة، أرجى للاستجابة. فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء به والإقسام على الله به، وهذا أعظم من الذي قبله، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه، وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك، يعني يقول: سألتك بفلان لا تفعلن لي كذا وكذا. فذكر يعني المصنف شيئا من أمثلة ذلك ثم قال مبينا الخطوة الثالثة: فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به والدعاء به أبلغ في تعظيمه واحترامه وأنجع في قضاء حاجته، نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله، ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره وثنا يعكف عليه ويوقد عليه القناديل ويعلق عليه السطور ويبني عليه المسجد ويعبده بالسجود له والطواف به وتقبيله واستلامه والحج إليه والذبح عنده، ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ثم يذكر كلام شيخ الإسلام بن تيمية حول ما ابتدع عند القبور والحكم على هذه الأفعال بحسب مرتبتها، هي ذريعة إلى الشرك أو أنها من قبيل الشرك الأكبر. فهذا الكلام لابن القيم رحمه الله يبين خطوات الشيطان، وسيأتي إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا الباب أيضا بيان أن أولى مظاهر الغلو التي بدأت هي صنع التماثيل وتعظيم القبور، الافتتان بالقبور والاعتكاف عندها وما إلى ذلك. سيأتي أيضا يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم في الباب الذي يلي هذا الباب. ثم يذكر المصنف رحمه الله حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، ف فقولوا عبد الله ورسوله. قال المصنف أخرجه، يعني رواه البخاري ومسلم. وفي الحقيقة هذا اللفظ رواه البخاري فقط، البخاري روى هذا اللفظ فقط، وقد رواه مختصرا، يعني مقتصرا على هذه الجملة، ورواه مطولا، فيه قصة وفيها كلام طويل، وهي في الحقيقة خطبة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها، خطب بها بعد آخر حجة حجها في ذي الحجة. فأول ما رجع إلى المدينة خطب فيهم يوم الجمعة وقام على المنبر وذكر أشياء، ومنها هذا الحديث: لا تطروني، يعني ما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وأما مسلم ففي الحقيقة روى أصل هذا الحديث دون هذه الجملة: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وعمر ابن الخطاب سبقت لنا ترجمته، وأنه أبو حفص عمر ابن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنه وأرضاه، وقد توفي سنة 23 شهيدا رحمه الله ورضي عنه بسبب طعنة ذلك الشقي أبي لؤلؤ المجوسي. وهذه في الحقيقة يعني من دلائل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث بشره بذلك فقال: أثبت أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشهداء، وكان فيهم عمر رضي الله تعالى عنه، عثمان وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويكفي في مناقبه قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لو كان بعدي نبي لكان عمر، وأنه المحدث الملهم ثاني الخلفاء الراشدين، وهو أفضل الصالحين على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وبعد أبي بكر. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين أبو بكر، أو قال: أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، ليس النبيين والمرسلين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فضائله ومناقبه جمع عديدة. مما رواه عن نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، حيث قال نبينا عليه الصلاة والسلام محذرا من الغلو في حقه، حيث قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء المقصود به مجاوزة الحد في المدح أو الكذب في المدح. الإطراء يشمل صورتين: مجاوزة الحد في المدح أو الكذب في المدح. أن تتجاوز الحد في مدحه، مثلا هو يكون طويلا، مثلا طويل متر ونصف، أنت تجعله يعني طويل مترين، أو يكون يعني عرضه كذا فتجعل عرضه أكثر من ذلك، تجاوز يعني في المدح. أو المدح بالكذب، أيضا المدح بالكذب، وهما أمران متلازمان في حقيقة الأمر. وهذه المادة كما يقول ابن فارس: الطاء والراء والحرف المعتل أصيل صحيح يدل على غضاضة وجدة، فالطري الشيء الغض، ومصدره الطراوة والطراءة، ومنه أطريت فلانا، وذلك إذا مدحته بأحسن ما فيه، فإذا همز قيل طرأ فلان إذا طلع. وأحسب هذا من باب الإبدال، وإنما الأصل درأ وقد ذكر. نعم. ويقول الراغب الأصفهاني: والإطراء مدح يجدد ذكره، والإطراء مدح يجدد ذكره. والحاصل كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل من حديث صحيحين، يقول: الإطراء الإفراط في المدح، والمراد بها هنا المدح الباطل. لا تطروني يعني لا تمدحوني بالباطل، كما أطرت النصارى ابن مريم. وهذا اللفظ أيضا من الألفاظ التي تضم إلى الغلو، فالغلو والطغيان والإفراط والتنطع كما سيأتي، وكذلك الإطراء. والإطراء هو الغلو في المدح، الغلو في المدح. قال لا تطروني، وهذا نهي، ينهى النبي عليه الصلاة والسلام أتباعه حقا عن أن يتجاوزوا الحد في مدحه وأن يمدحوه بالباطل. يقول كما أطرت النصارى ابن مريم. هنا الكاف ليست للتشبيه المطلق يعني التام، وإنما هي الكاف للتشبيه، لأصل التشبيه، يعني لا تتشبهوا بالنصارى حتى ولو لم يكن تشبهكم بهم تاما مثل ما حصل النصارى، بدليل ما سيأتي خلافا لأهل البدع الذين قصروا الكاف هنا، قالوا أن الكاف هنا المقصود بها التمثيل والتشبيه التام، يعني أن نوافق النصارى في مقولتهم أن عيسى ابن الله فنقول محمد ابن الله، أو في مقولتهم أن عيسى هو الله فنقول محمد هو الله، أو نقول هو ثلاثة، فلا نقول مثل قولهم، وما عدا ذلك جائز إذا لم نماثلهم مماثلة تامة في مقولتهم، فما عدا ذلك جائز. ويشهد لهذا الفهم السقيم ما قاله صاحب بردة في بردته، حيث قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، يعني اترك فقط مقالة النصارى في عيسى عليه السلام وقل ما شئت، وقل ما شئت في مدح نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك لا يعتبر إطراء ولا مجاوزة للحد. ولذلك مدحه هذا الشاعر الضال بأن أعطاه شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية، فقال فإن من جودك الدنيا وضراتها، يعني من عطائك تعطي الدنيا والآخرة، مع أن الله عز وجل يقول وإن لنا للآخرة والأولى. قال ومن علومك علم اللوح والقلم، وأيضا بعض علومك علم اللوح والقلم، فأنت تعلم الغيب، وربنا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويخاطب نبينا عليه الصلاة والسلام ويعلمه أن يقول وأن يبلغ الناس هذا ليعتقدوه فيه، فقال قل أي لهم يا رسول الله لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومما يرد على بيت هذا الضال، وقد أصلحته فقلت يعني لو قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما صح وحيا فيه واحتكم، واحكم بما صح فيه وحيا واحتكم، لكان البيت صحيحا، لكان البيت ماذا صحيحا. ومما يؤكد أن المقصود هو أن لا نتشبه بالنصارى في هذا المعنى، وهو الغلو ومجاوزة الحد في المدح، وليس فقط أن نماثلهم، يعني المنهي عنه وفقط أن نماثلهم في مقولاتهم، بل كل ما يكون فيه غلو وزيادة على القدر المشروع يكون تشبها بالنصارى، بدليل قول نبينا عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى ما نقوله فيه، فقال إنما أنا عبد، أنا عبد لست إلها ولا ربا، فمن وصفني بخصيصة من خصائص الربوبية أو الألوهية يكون بذلك قد أطراني وقد تجاوز الحد في مدحي، حتى وإن لم يقل، حتى وإن لم يصفني بأني أنا الله أو ابن الله أو ثلاثة، لكن يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، وهذه خصيصة من خصائص الله عز وجل، أو يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الدنيا والآخرة، أو يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه يوم القيامة، كما يقول هذا الشاعر الضال حيث قال يا أكرم الخلق، وهو يمدح، يزعم أنه يمدح نبينا عليه الصلاة والسلام، ما لي من ألوذ به سواك، لا يوجد أحد ألجأ إليه يوم القيامة غيرك، سواك عند حلول الحادث العميم، يعني الحدث الذي يعم الناس الطامة الكبرى وهي يوم القيامة. ثم يؤكد اعتقاده الفاسد وظنه السيء في ربنا جل وعلا، حيث يقول ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا تحل الكريم باسم منتقم، يعني أنت ستكون أرحم من أرحم الراحمين، لأن الله في ذلك اليوم يغضب غضبا لم يغضب قبله قط ولن يغضب بعده قط كما جاء وصف ربنا جل وعلا بذلك، مع أن الله عز وجل يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وبل ذكر حتى عن المشركين أنهم لو كانوا يؤمنون بالساعة لما دعوا إلا ربنا جل وعلا ولا لجوا إلى الله وحده، هذا بغض النظر عن كون الرجل يتوجه بالخطاب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وهو ميت، ودعاء الأموات هذا شرك، فكيف وهو يضم إلى ذلك هذا الاعتقاد الفاسد وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد ينجي يوم القيامة من كروبات القيامة إلا هو، مع أن ربنا يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، بل كما قلت هذا المعنى يقر به حتى المشركون مشركو العرب، ولذلك الله عز وجل حاجهم بما يقرون ويعترفون به، وقد سبق لنا التنبيه على ذلك في مجال السابقة حيث يقول الله عز وجل قل أرأيتكم، قل لهم يا رسول الله أخبروني إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ومن غلو صاحب البردة في حق نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم، يعني يقول أن الله عز وجل لم يعطي نبينا عليه الصلاة والسلام آية ومعجزة تناسب قدره ومكانته، وكان المفترض هو يقترح على ربنا جل وعلا ويستدرك نسأل الله السلامة والعافية أن المعجزة التي تناسب مقام النبي عليه الصلاة والسلام هي أنه إذا ذكر اسمه على الميت يحيى، مع أن ربنا أعطى لنبينا عليه الصلاة والسلام ماذا؟ المعجزة الخالدة والآية العظمى وهي كلامه القرآن الكريم. وقد قال الله في شأن القرآن الكريم قال ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، والجواب محذوف تقديره لكونه معلوما، لكان هذا القرآن. لو أن الله قدر لشيء مقروء يقرأ على الميت فيحيى أو تقطع به المسافات أو تسير به الجبال لكان لهذا الكلام، فأعطاه الله عز وجل كلاما عظيما. لا، لو شاء الله عز وجل أن يكون له هذه الأمور لكانت لهذا الكلام، ولا يوجد كلام آخر يعني يذكر على الميت فيحيى إلا كلامه سبحانه وتعالى، لكن هذا ناتج عن معتقد الفاسد في القرآن الكريم، وأنهم يفرقون بين ما هو بين أيدينا من هذه الألفاظ الدالة طبعا على المعاني، وبين ما يعتقدونه من أن الله عز وجل لا يتكلم بحرف وصوت، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو مخلوق. وهذه حقيقة عقيدة الأشاعرة أنهم يتفقون مع المعتزلة، وهذا ما يقرر أيضا البوطي في كبرى اليقينيات، من أن القرآن الذي بين أيدينا هذا هو ماذا؟ ليس كلام الله، وإنما الكلام الذي يثبت لله هو الكلام القديم النفسي يزعمون، مع أن ربنا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذا الذي نسمعه هو كلام الله، والكلام ينسب إلى من قاله ابتداء، ولا يضر أن تنطقه الألسن أو تحفظه القلوب أو تسمعه الآذان، فيبقى الكلام منسوبا إلى من قاله ابتداء، مثل ما لو قلت لكم الآن مثلا قيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوما، كلام امرئ القيس، فنقول هذا كلام من يسمعه سيقول هذا كلام امرئ القيس لأنه هو الذي قاله ابتداء، ولا ولو قلت هذا كلامي أو هذا من شعري لا نسبتموني إلى الكذب، فإذا ولا يضر أن تقوله بصوتك أو أن تكتبه بخطك كما قال الحافظ حكمي رحمه الله، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا. فرحم الله الحافظ الحكمي الذي لخص زبدة كلام أهل السنة في كلام الله عز وجل. ولذلك يعني استدركت وعرضت أبيات هذا الشاعر الضال بقولي: بل أكرم الله بالقرآن خير نبي، بما لو أن القدير شاء في القدم أن الجبال تسيرا لكان به، يحيي به حين يتلى دارس الرمم. فهذه نتيجة الغلو والإطراء ومجاوزة الحد في مدح نبينا عليه الصلاة والسلام، أوصلهم إلى هذا الدرك الأسفل من وصفه بأمور مغلوطة وأمور مكذوبة، وتجاوز الحد حتى نسبوه إلى ماذا؟ إلى خصائص الربوبية وخصائص الألوهية. ولذلك انظر آخر الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد. حصر يعني شرفه في هذا المقام، فأعظم مقام عند الله عز وجل، أعظم مقام عند الله عز وجل هو مقام تحقيق العبودية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن أراد أن يرفع نبينا عليه الصلاة والسلام عن هذا المقام وأن يزيده عن هذا المقام، فسيقع في الإطراء وفي الغلو، وسيصفه بأوصاف الربوبية أو الألوهية. ثم قال: فقولوا عبد الله ورسوله. هذان الوصفان هما أشرف مقامات رسولنا عليه الصلاة والسلام، العبودية والرسالة. من أراد أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلن يجد أكمل من هذين وأشرف من هذين الوصفين. وهذان الوصفان إذا خلا منهما كلام أو قصيدة فلا يمكن أن يكون هذا الكلام فيه مدح لرسول الله عليه الصلاة والسلام بأبلغ من هذين الوصفين. لماذا؟ لأنه أولا هذان الوصفان وصف ربنا جل وعلا بهما نبيه عليه الصلاة والسلام. فكل أنبياء والرسل ناداهم الله عز وجل بأسمائهم: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا موسى إني اصطفيتك لنفسي، يوسف أعرض عن هذا، إبراهيم، إلى غير ذلك، ناداهم بأسمائهم. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فلم يناده الله في القرآن باسمه، لا تجد في القرآن يا محمد، وإنما تجد يا أيها الرسول، يا أيها النبي، إلا ما كان في أول الدعوة باب التلطف ناداه بوصفه بما كان واقعا فيه، حيث قال: يا أيها المزمل، أو يا أيها المدثر. ولا يمكن لأحد أن يصف نبينا عليه الصلاة والسلام بأبلغ مما وصفه به ربنا جل وعلا. وهكذا وصفه بمقام العبادة في أشرف المقامات، في مقام الدعوة إلى الله: وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبادة. في مقام التحدي: وإن أحد يقول الله عز وجل: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. في مقام إنزال الوحي: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. في مقام الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى غير ذلك. والذي يتأمل هذين الوصفين، والحمد لله نحن نمدح نبينا عليه الصلاة والسلام بهما في كل يوم، بل في كل صلاة، بل في كل تشهد، وهكذا إذا رددنا خلف الآذان، وهكذا إذا جئنا ببعض الأذكار، فسنجد أنفسنا نذكره بهذين الوصفين في اليوم والليلة أكثر يعني من مرة، بل أكثر من 5 مرات. نقول: وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. وهذان الوصفان كما ذكرنا هما أشرف المقامات، هما أشرف المقامات، لأنه بالنسبة للبشر لا يوجد أعظم من مقام النبوة والرسالة. فأشرف مقام في البشر هو مقام النبوة والرسالة، لا يبلغه مقام الملوك ولا مقام رؤساء القبائل ولا مقام المدراء ولا المسؤولين ولا الوزراء ولا غيرها من المراتب مهما كانت. أعظم مرتبة عند البشر هي مرتبة النبوة والرسالة، يعني بالنسبة لوظائف البشر. وبالنسبة لربنا جل وعلا فأعظم مقام عند الله هو مقام العبادة وتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن أراد أن يزيده عن هذه المرتبة أو عن هذين المقامين سيقع في الغلو ويقع في الإطراء ويقع في التنطع ويقع في الطغيان، حيث سيصفه بأوصاف الربوبية أو الألوهية. من أراد أن يصفه فوق مقام العبادة والرسالة فسيقول أنه إله أو رب، فهو ليس عبدا، هو رب، ليس مجرد رسول، بل هو يعني رب أو إله، فيصفه بخصائص الألوهية والربوبية. فيقول يعني مثل ما قال ذلك الشاعر يا أكرم، يصير يدعوه من دون الله، أو يعتقد فيه أنه يعلم الغيب، أو أنه يملك النفع والضر أو غير ذلك. ومن نقصه عن هاتين المرتبتين سيقع في مقام الجفاء، سيقع في مقام الجفاء، يجعله مجرد عبقري أو مجدد أو كذا، وينفي عنه النبوة والرسالة، أو أنه يتهم بالكذب، أو يعتقد فيه أنه فاجر أو فاسق ولم يحقق مقام العبادة. فمن ماذا؟ من نزل أو نقصه من هاتين المرتبتين جفا في حقه، ومن زاده عن هاتين المرتبتين يكون قد غلا في حقه. ولذلك أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام إلى هذين الوصفين، وهذا سيأتي نظيره في الذين جاءوا إليه وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وأكرمنا وابن أكرمنا، فقال النبي قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فمن أراد أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلن يجد أبلغ ولا أعظم من هذين الوصفين. لو جمعت قصائد الدنيا من أولها إلى آخرها، هذا على فرض ماذا؟ على فرض تجردها من الغلو في حقه وتجردها من وصفه بالباطل، فإنها لن تبلغ هذين الوصفين. ولو فرضنا أنها خلت من كل الباطل وخلت من هذين الوصفين، فإنها لا تكون قصائد مدح بأبلغ مما جاء في الكتاب والسنة. ثم إذن هذا الحديث يدلنا على تحريم مجاوزة الحد في مدح نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن الإطراء معنى مدح نبينا عليه الصلاة والسلام بالكذب، ومجاوزة الحد في مدحه أن هذا أيضا من أبواب الغلو في الصالحين، والتي أوقعت من أوقعت في تأليه عيسى عليه السلام واعتقاد ربوبيته. ومن أراد أن يمدح نبينا عليه الصلاة والسلام فلن يجد أشرف من هذين المقامين، وهما العبادة والرسالة. ثم انتقل المصنف رحمه الله في آخر هذا الباب لذكر عاقبة الغلو، حيث قال رحمه الله، طبعا هناك بياض في الأصل، بياض في الأصل، يعني كان المصنف ربما سيذكر فيه اسم الراوي ولم يكتب ذلك، كما نبه على ذلك الشيخ سليمان التيسير، فقال هكذا ثبت هذا البياض في أصل المصنف، وذكره أيضا غير معزوب، يعني يلاحظ على أن المصنف ترك فراغا بدل أن يذكر اسم الراوي، قال رسول، ترك بياضا ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم غلو، بالإضافة إلى أنه خرج عن طريقته في عزو الأحاديث، وأنه كثيرا ما يذكر من رواه، وربما يتبع ذلك أيضا بالحكم على الحديث، فهذا الحديث لم يذكر من رواه. وعلى كل، فمحل هذا البياض وملء هذا البياض يكون براويه، وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الحبر والحبر وفقيه العصر والزمان، أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويكفي شرفا منقبة أن نبينا عليه الصلاة والسلام دعا له بالفقه، ودعا له أيضا بأن يعلمه التأويل. وقد توفي ابن عباس سنة 67 الهجرة، وقيل غير ذلك. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه النسائي في سننه، ورواه أيضا ابن ماجه في السنن، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة تحت رقم 83 و200 و1000. وتتمة هذا الحديث كما عند ابن ماجه في سننه من حديث أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة العقبة، يعني في صبح يوم النحر، اليوم الذي ترمى فيه الجمرة الكبرى، قال وهو على ناقته: ألقط لي حصى. طلب من ابن عباس رضي الله عنه أن يجمع له حصى. قال: فلقدت له 7 حصيات هن حصى الخذف، يعني مثل حصى الخذف، يعني التي يرمى بها، وهي صغيرة، يعني مثل، ليست كبيرة عن حبة الحمص، يعني ليست أصغر من حبة الحمص ولا أكبر من حبة الفاصوليا أو شيء من هذا القبيل، فهي حصى صغيرة يعني. فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فهذا الحديث العظيم ينهى فيه نبينا عليه الصلاة والسلام عن الغلو، مؤكدا ذلك، فيقول إياكم، وإياك كما هو معلوم في اللغة العربية من أساليب التحذير، إياك والشر ونحوه ونصب، محذرا بما استتار هو واجب، وهو منصوب فعل محذوف وجوبا، أصل الكلام أحذركم، أحذركم، واحذروا الغلو، وهذا فيه تأكيد، يعني أحذركم، انتبهوا إلى هذا التحذير على وجه العموم، ثم يخص مسألة ماذا؟ الغلو، وأحذركم الغلو. والمقصود بالغلو هنا حسب سبب ورود هذا الحديث هو الغلو في هذه العبادة وفي الرمي، لا ينبغي أن يتجاوز ماذا؟ أن يتجاوز هذه الحجارة في صغارها، فالذي يتجاوز هذه الحجارة يكون بذلك ماذا؟ قد غلا. إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالعبارة الأولى تفيد أن الغلو حتى في العبادات، حتى في الأعمال، هذا منهي عنه، أن هذا منهي عنه. ثم يبين عاقبة ذلك فيقول: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يبين أن الغلو سبب لهلاك الأمم الماضية، وحصر ذلك في الغلو. فبالنسبة لكون الغلو سببا للهلاك، فيشمل أمرين: الهلاك في الدين، والهلاك بمعنى العقوبة. الهلاك في الدين معنى تغير، سبب تغير الدين هو الغلو، لأنه يؤدي بصاحبه إلى البدعة، يؤدي إلى صاحبه إلى البدعة. ولذلك ذكرت أن أسباب البدعة، يعني كما ذكر أهل العلم، أسباب الابتداع 4، وقد نظمتها فقلت: أسباب ما يفشو من ابتداع 4، فهل لها من واعي؟ أولها الجهل بدين الله والاتباع للهوى يلاهي، ثم التعصب الذميم للبشر للرأي ولو بخلف حق انتشر. يعني التعصب هذا من الغلو ومن مظاهر الغلو، سواء كان البشر أو للآراء. نعم. والرابع التشبه الذي ظهر في أمة الإسلام بالذي كفر. فالغلو هذا لا شك أنه من أعظم الأسباب التي تؤدي بالناس إلى الابتداع وتغيير الدين، وبالتالي سيذهب الدين ويتلاشى. وأيضا هو سبب للهلاك، يعني عقوبة الله عز وجل لهؤلاء في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا لا ينافي ما ورد في بعض الحديث، مثلا لما سرقت تلك المخزومية وجاء يشفع في حقها أسامة بن زيد رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. ثم ذكر أن يعني سبب هلاك الأمم هو أنه إذا سرق فيهم الضعيف ترك أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. فهنا الحصر نسبي، يعني إذا جئنا في باب الحكم فهذا سبب لفساد الحكم، وإذا جئنا لباب الاعتقاد وباب العبادات فإن السبب في الهلاك هو هذا. نعم، فهذا الحديث يدل على أن عاقبة الغلو هي الهلاك، والهلاك كما ذكرت في الدين وفي الدنيا. ثم يختم المصنف بابه هذا بقوله: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. يعني في صحيح مسلم عن ابن مسعود أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، والمتوفى سنة 32 الهجرة، وهو من السابقين الأولين المهاجرين، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلك المتنطعون. والتنطع من الغلو، التنطع كما ذكر ابن الأثير هو التعمق، أصله التعمق في الكلام، مأخوذ من النطع، وهو غار، الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. قال: هلك المتنطعون، معنى أن عاقبة التنطع التعمق في الدين، وسواء كان في الأقوال أو في الأفعال، عاقبتها الهلاك. والهلاك كما ذكرنا من قبل هلاكان: هلاك في الدين بمعنى تغير الدين وذهاب الدين وفساد الدين، وتغير أيضا وهلاك بمعنى العقوبة التي تحل بأصحابها في الدنيا والآخرة. يقول: قالها ثلاثا، وهذا للمبالغة في التحذير، المبالغة في التحذير والتعليم. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعناه، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما. ونترك يعني مسائل الباب، وهي كثيرة، أوصلها المصنف رحمه الله إلى 20 مسألة، إلى الدرس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى نستذكر بها هذا الدرس العظيم، والذي في الحقيقة فوائده كثيرة وفوائده جمة. نسأل الله عز وجل ينفعنا بما سمعناه، يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.